أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زلنا مع دروس من وحي الثورة، والحديث الآن عن حول بعض القضايا التي تثير اهتمام كل المصريين من المسلمين ومن غير المسلمين، والحديث فيها متكرر. يعني أنا أعتذر لإخواني اللي حضروا في الندوات السابقة في محافظات مختلفة أو في كلية هندسة اليوم أو غير ذلك من تكرار بعض الأمور، لكن هي للترسيخ والتثبيت، وطبعا في جمهور لعله ما سمعش هذه الأطروحات اللي هنتكلم فيها النهاردة. قضية الحقيقة يا إخواني اللي طرحناها المرة السابقة قضية أنا أراها في منتهى الأهمية في هذا التوقيت، وهي أحد أهم واجبات الوقت الذي نعيشه، قضية حسن استغلال هذه الثورة وهذه الحركة من حركات التغيير الهائلة وهذا المنعطف التاريخي الكبير الذي تمر به مصر. وذكرنا على مدار الدرسين السابقين أنه بالتحليل الدقيق للحدث لا يمكن بحال من الأحوال أن تفقهه إلا إذا عرفت أن الله عز وجل هو الذي غير، وهو الذي نصر، وهو الذي أنزل رحماته، وهو الذي ثبت المظلومين والكادحين والمكافحين والمجاهدين في ميدان التحرير وفي غيره من ميادين مصر، وهو الذي ألقى الرعب في قلوب الذين ظلمونا وقهرونا واستبدوا بنا على مدار السنوات الطويلة. ذكرنا أدلة على ذلك، والأدلة أكثر بكثير مما ذكرناه، وفعل الله عز وجل ظاهر بين واضح وآياته كثيرة جليلة. وخلصنا في الدرس السابق أنه لابد من شكر لهذه النعمة العظيمة، نعمة النصر ونعمة التغيير ونعمة الحرية، نعمة الكرامة، هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا لابد من شكرها. وذكرنا أن الشكر لا يكون بالاعتراف فقط ولا يكون باللسان فقط، وإن كان الاعتراف بأن النعمة من عند الله والشكر باللسان أمران مطلوبان من المسلم لا شك في ذلك، ولكن المحك الحقيقي للاختبار هو صرف هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. وقلنا إن أهم علامة من علامات صرف هذه الثورة فيما يرضي الله عز وجل وصرف هذا الحكم الذي سيأتي للمسلمين الآن وللمصريين بشكل عام باختيارهم، أنت الآن تستطيع أن تذهب إلى صندوق الانتخابات وتختار شخصا معينا وبرنامجا معينا وأشخاصا بعينهم، تستطيع ذلك بإذن الله، سيتم هذا الأمر قريبا، ونسأل الله عز وجل أن يتم في نزاهة كاملة وفي شفافية واضحة، وأن يولي الأمة خيارها ولا يولي الأمة شرارها. إذا قمنا بهذا الاختيار فإننا في اختبار حقيقي مع الله عز وجل يركب فعلنا بعد أن أنعم علينا، هل سنؤدي شكر النعمة أم نخالف؟ وقلنا أن شكر النعمة يكون باختيار ما يرضيه سبحانه وتعالى. أنا رايح انتخب رئيس جمهورية، مجلس شعب، مجلس شورى لو موجود، محليات، يعني هذه الفعاليات، رايح انتخب عميد كلية، رايح انتخب شيخ الأزهر، رايح انتخب رئيس الجامعة، كل هذه الأمور هتبقى متاحة إن شاء الله لنا في مواطن اتحاد الطلاب في كل ما في كل جامعات مصر، اتحاد طلاب مصر كلهم، هذه المراكز النقابات المختلفة، يعني قدامنا شغل ضخم جدا هائل حقيقة. ولو تغلغل أيضا هذا الانتخاب في المحاكم، في السلطات القضائية والسلطات السياسية، في أماكن مختلفة، في الأحزاب، في يعني في كل مكان، لو دخل هذا الموضوع هيصبح ليك أثر مباشر وملموس. طب أختار مين؟ أختار من يرضي الله عز وجل، ولن يرضى الله عز وجل بمن يخالف شرعه ومن يسير في غير طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اختبار يختبرنا فيه الله عز وجل. لذلك خلصنا في الدرس السابق أن الحكومة القادمة التي نختارها لابد أن تكون واضحة الإسلامية، ليس فيها نوع من التميع، هي إسلامية. وذكرنا أن مرجعياتها في التشريع لابد أن تكون القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما المساحات التي فتحت في القرآن الكريم والسنة المطهرة للمسلمين لكي يضعوا فيها برامجهم ووسائل إدارتهم وأنتم أعلم بأمور دنياكم، فهي أيضا محددة في الشرع، فكل شيء واضح في كتاب ربنا عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا الأمر محلول وسهل وميسور إن أراده المؤمنون. لو عايزوا ربنا هيفتح لك الطريق ويسهل لك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما قلنا الكلمتين دول، لما قلنا قضية الشكر هذه، حذرنا في آخر الدرس من أن نقيد الشكر في القرآن الكريم الكفر، وليس هذا هو الكفر المخرج من الملة، ولكنه المعصية الشديدة الغليظة التي تمهد، خلي بالك، إلى سحب النعمة. عندما تجحد النعمة، تكفر بالنعمة، يسحبها ربنا عز وجل، وعندما تشكر النعمة يزيدها الله عز وجل حجما وبركة وفضلا منه سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فيذكر قضية الكفر. والشيطان من بداية الخلق وهو يتربص بالإنسان في هذه النقطة تحديدا، هل سيؤدي شكر النعم الهائلة التي أنعم الله عز وجل بها علينا حتى نعبده بها ونتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، أن نجحد النعمة. انظر إلى قوله الشيطان كما نقل ربنا عز وجل في كتابه الكريم في سورة الأعراف، في الحوار الذي دار بين رب العالمين سبحانه وتعالى بين إبليس عندما طرده الله عز وجل من رحمته ومن الجنة، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وبيلعب على هذه النقطة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. في سورة سبع عندما قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اتبعوه في ماذا؟ في هذا الجحود في عدم الشكر، اللي هو ألف أول خلق آدم عليه السلام. هو كان يظن ولا يعلم الغيب، لكن ظن أن هذا العبد إن خير بين أمرين أحدهما حلال والآخر حرام، فإن النعم الكثيرة التي أعطاه الله عز وجل إياه قد تقوده إلى الجحود. هذا ظن عند إبليس، وصدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. فإذا أنعم الله عز وجل علينا بحكم نختاره وبمنهج نتبعه وبطريق نسير فيه، فاخترنا غير طريق الله عز وجل، وأتانا الشيطان من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يخوفنا من الإسلام، فماذا نفعل؟ يخوفنا من طريق الله عز وجل. والأسئلة التي جاءتني، يعني سواء منكم في الأوراق التي يعني حملتها معي في الدرس السابق والدرس الذي قبله، والتي أجد على موقع الإنترنت، والتي استمعت إليها في كل الندوات بلا استثناء في كل المحافظات التي ذهبت إليها في هذا الأسبوع الذي قبله، كلها تدور حول هذا المعنى: خوف الناس من الإسلام، خوف عموم الناس من الإسلام. وطبعا في طوائف بتخاف أكثر، مبالغ شوية، خوف مبالغ فيه، وطوائف بتخاف أقل، بس عموم الناس مضطربة في هذه القضية. الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت أذهل الكثيرين، وفي ناس يعني خرجت بتقول الجرعة كانت شديدة شوية، والكلام يعني صريح أكثر من اللازم، وإسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية، والدنيا هتقوم علينا والناس هيقوموا. يعني هذا كلام محتاجين نقف معاه وقفات. أولا، لماذا يخاف الناس من الإسلام؟ الإسلام هو خاتم الأديان وأعظم رسالة نزلت إلى البشر، واختار لها ربنا عز وجل خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، واختار لها الدستور أعظم كتاب وحفظه إلى يوم القيامة، وسمى الأمة التي تنتمي إلى هذا الدين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهم أكثر الناس عددا يوم القيامة في الجنة، ومكانتهم معروفة وعظيمة وشاهدة على كل أمم الأرض. لماذا نشهد على أمم الأرض؟ كما يقول ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وناس منكم اللي حضر الخطبة الجمعة اللي فاتت، قلت في الخطبة اننا نشهد حتى على الامم التي سبقتنا، كما جاء في صحيح مسلم عندما نقل ان الله عز وجل يأتي بنوح عليه السلام يوم القيامة فيسأله: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي بلغت. فيأتي بقومي فيقول لهم: هل بلغكم نوح؟ فيكذبون فيقولون: لا يا ربي ما بلغنا. فيقول نوح عليه السلام وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول له: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، أنتم تشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ قومه. إحنا ما شفناش بعينينا، لكن عندنا ما هو أكثر يقينا في قلوبنا من عيوننا، عندنا القرآن الكريم الذي نقل هذا التبليغ من نوح عليه السلام لقومه، وعندنا نقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبهذا نشهد، فنشهد يوم القيامة لنوح عليه السلام، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة عزيزة، أمة عظيمة، أمة كريمة، أمة لها مكانتها في التاريخ ولها مكانتها في الواقع الآن، وسيكون لها مكانة عظيمة إلى يوم القيامة، ودينها باق إلى يوم القيامة هي الرسالة الخاتمة، ليس بعدها رسائل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس هناك مبعوث بعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ستبقى إلى يوم القيامة تحمل الخير إلى العالم أجمع، ثم هي أكثر الناس في الجنة يوم القيامة. فبداية طيبة ووسط طيب ونهاية طيبة هذه أمة الإسلام. فلماذا نخاف من الإسلام وهو بهذه المكانة الكبيرة؟ أو لماذا يخاف عموم الناس حتى يخاف المسلمون أنفسهم من الإسلام؟ أولا، نحن على مدار سنوات طويلة يا إخواني وعقود متتالية شوهت لنا صورة الإسلام جدا، لأن الإعلام زي ما أنتم عارفين فاسد، ونظام الحكم فاسد، وكان يعتبر نظام الحكم السابق البائد كان يعتبر أن الإسلام أحد البدائل القوية جدا جدا له في الحكم، وبالتالي أي رمز إسلامي بيظهر سواء كان رمز يطلب حكما أو يطلب اقتصادا، كلكم طبعا فاكرين ذكريات الاقتصاد الإسلامي والحرب الشعواء اللي قامت بها الحكومة على الاقتصاد الإسلامي، أو يطلب دعوة أو يعلم الناس أي شيء، حتى اللي بيعلم الناس أمور الفقه البسيطة في الوضوء وفي الصلاة، هذا كله مرفوض، لأن الجموع التي تجلس لتستمع إلى قال الله وقال الرسول بالنسبة له بديل عن الحكم، فكان يقاوم هذا المد مقاومة شرسة. قاومه في التربية والتعليم سواء بأسلوب مباشر أو بأسلوب غير مباشر، طعن في التاريخ الإسلامي بكل طبقاته، طعن في الرموز الكبرى، ما عنده خط أحمر، يعني حتى كان يطعن في عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيه الواحدة تلو الأخرى، ثم لما ماتت الثانية قال: لو كان عندي ثالثة لزوجناكها، ويقول بالتصريح في حديث الترمذي وصحيح: عثمان في الجنة. ويثبت له الشهادة عندما وقف على أحد: أثبت أحد إن عليك نبي وصديق وشهيدان، وهكذا، يعني في أكثر من يتهمونه بأنه كان يتلاعب بأموال الدولة وكان ضعيفا وكان يحابي أهله، صفات ما نستطيع أن نتهم بها أحد المتقين في زماننا. فكيف بذي النورين، بهذه الشخصية العملاقة، برجل هو ثالث شخصية في التاريخ الإسلامي في العظم والقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثنينا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، يأتي عثمان بن عفان مباشرة وقبل علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فهذا كان موجود في الكتب عندنا، تشويه صورة الحكم الإسلامي بشكل مستمر مضطرد. يعني أنت إذا كنت قد مررت بمراحل دراسة في المدرسة فلا شك أنك ستخرج من نهاية الثانوية العامة تكره الحكم الإسلامي، وانت طفل صغير لسه بتتشكل بيدرس لك المشاكل التي عاش فيها الخلفاء والأمراء والزعماء للعالم الإسلامي، مشاكل الخلفاء الذين يشاهدون الرقص والخلاعة والمجون وكذا وكذا، الدولة الأموية العباسية اللي وراها الحد آخر المطاف. والدولة العثمانية طبعا تحولت الى احتلال تركي، الخلافة العثمانية الكبرى تحولت الى احتلال تركي، واحنا كلنا طبعا قرأنا هذا الكلام، ولعل يعني الناس كتير من الحضور ما زالت في اذهانهم هذه الفكرة عن الخلافة العثمانية، القومية التركية والقومية العربية، كل هذا يصب في قضية الحكم الاسلامي مرفوض. وفي بعض الجامعات المتخصصة اللي تدرس تاريخ وخاصة في كليات الاداب وليها مناهج علمانية كبيرة جدا في كليات الاداب تحديدا وفي الجامعة الامريكية برضو، يعني الطعن في قضية الخلافة يبدأ من زمن الصديق رضي الله عنه وارضاه. طبعا هم بيتجنبوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكاء عشان ما يبقاش فيه طعن مباشر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانت تاخدك الغيرة والحمية فتعرف ان اللي قدامك بيدلس عليك فيبدأ. وكان مجموعة من الاخوة والاخوات في احد الكليات الجامعة الامريكية كانوا من زمان والله من حوالي 7-8 سنوات كانوا جابوني عشان بيدرسوا كورس في التاريخ، وهم كلية عملية يعني مش كلية تاريخ، يعني مش فاكر هندسة ولا تجارة بيزنس او حاجة زي كده، وبيدرسوا كورس بياخدوه كده انسانية كده حاجة في التاريخ، والكورس ده من اول ابو بكر شتيمة لحد وانت طالع لحد اخر التاريخ الاسلامي. فهدف ان تشربوا يوم بعد يوم مع التربية والتعليم الاعلام، ودول يعني اخطر وزارتين حقيقة في تغيير افكار الناس، التربية والتعليم والاعلام طبعا فاضح، الاعلام اصلا منافق تمام النفاق، ولسه طبعا زي ما انتم عارفين منافق، يعني ما زال نفس الجهاز موجود ونفس الاشخاص، هم بدأوا يغيروا بس دفة النفاق من حسني مبارك ونظامي الى الثورة وشبابها، وان شاء الله لو حصل اي انقلاب على الثورة هينفقوا اللي جاي بعد كده. فهم ماشيين، دي سياسة ماشيين عليها، هم معتزمين سياسة النفاق، فالنظام كان ضد الاسلام، وبالتالي فالاعلام ده كله ضد الاسلام، والرسائل المباشرة وغير المباشرة لا حصر لها، لا حصر لها سواء في الاخبار او في البرامج او في التوكشوز اللي تتعمل او في اي شيء، حتى البرنامج الاسلامي اللي بيجيبه جواه رسائل فظيعة في التحذير من القرآن والسنة والحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية والنهج الإسلامي بشكل عام، يرسخون موضوع فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين، وكل ذلك طبعا مخالف لعقيدة المسلمين وفهمهم للدين. أنا قبل ما أجي الدرس نهوض بقليل كان في برنامج على التلفزيون على أحد القنوات، والمفروض أنه هو برنامج ديني، وجايب المذيع واحد بيدعي ان هو داعية اسلامي، انا ما يعني هو مش مصري لكن في قناة مصرية، والحوار داير بينهم كل الحوار تصريحا الان، يعني في شوف اللقاء وقت اللي احنا فيه ده خطير جدا، تصريحا في الطعن في البخاري ومسلم تحديدا، يعني صح كتب السنة اللي عندنا تشكيك في البخاري ما بيقولش احتماله، لا يطعن فيه هنا مباشرة والبث على الهواء على الناس كلها. فهذا الترسيخ على مدار السنوات الطويلة خلى الناس تاخد صورة مختلفة عن الإسلام وتاخد صورة مختلفة عن الحكم الإسلامي، الناس دي كلها والشعب كله بيسمع كان بياخد معلوماته من هذه الأماكن. وطبعا خطير جدا جدا إن مؤسسة الأزهر، وطبعا نقول الكلام ده يعني صراحة نسأل الله عز وجل أن يغير المسار او ان يعدل المسار ويعود الازهر كما كان، الازهر طول عمره لمكانة كبيرة جدا، لا اقول في قلوب المصريين وحدهم ولكن في قلوب العالم الاسلامي كله، بل في العالم اجمع لمكانته واعتباره وقيمته. للأسف الشديد على مدار السنوات المتتالية من استخدام الازهر كأداة من ادوات النظام السابق بدأت الرسائل اللي طلع من الازهر نفسه وخاصة الرسائل الرسمية، طبعا في علماء كتيرة جدا مخالفة لما يقوم به العلماء الرسميون اللي موجودين في الازهر وبيقوموا، بس ما لهمش المساحات الاعلاميه المتاحه للشخصيات اللي هي مختاره من النظام عشان يوصل الرسائل المطلوبه الى الشعب. فبيطلع الشخصيه اللي هي بتوصل لك رساله مفروض انها مضمونه، اكبر مؤسسه دينيه في مصر بل لعله في العالم الاسلامي كله، بتطلع لك رسائل للاسف الشديد مشوهه كثيرا عن الاسلام، لدرجه ان عامه الناس البسطاء اللي ما يعرفوش في الفتوى ولا يعرفوا في القرآن والسنة والتفسير والحديث وما إلى ذلك يعلمون أن هذه الفتوى فيها شيء، بل ويسخرون منها. وإذا أفتى رجل من الأزهر وخاصة إذا كان يعني كبيرا شيخ الأزهر أو مفتي الجمهورية أو ما إلى ذلك، تجد الناس عندها نوع من اللبس الشديد، يا ترى الفتوى دي صح ولا غلط، ويأخذونه من داعية، يأخذون الفتوى أحيانا كثيرا من داعية لم يمر بالسلاسل التربوية الدينية الشرعية التي مر بها هؤلاء العلماء الكبار. ليه؟ لاختلاط هؤلاء بالسلطان. وأكثر من ذلك ما سمعته أمس، لعل بعضكم اللي كان معايا في ساقية الصاوي سمع أحد الأساتذة الدكتور من في الأزهر كان بيقول تصريحا هكذا، كان بيتكلم على بيان لإئتلاف الأزهر ومحاولة يعني تغيير الأوضاع في الأزهر، وإن شاء الله يتغير ويرجع ثاني شيخ الأزهر بالانتخاب والمفتي بالانتخاب، وتبقى القضية بعد كده فيها إخراج نماذج ويرجع الأزهر يتفصل بقى عن النظام ويؤدي لنا دوره اللي إحنا عايزينه منه. كان بيقول إنه يستمع شيخ الأزهر السابق الله يرحمه اللي هو الشيخ طيب طنطاوي، كان بيقول نصا، وهذا كلام الدكتور اللي كان موجود امبارح في الندوة في ساقية الصاوي، كان بيقول انه يعبر عن نفسي وعن الذين معه في هذه المؤسسة اننا موظفون عند واحد بيدينا رواتب، فاحنا بعد كده بنقول ان الواحد اللي بيدينا اللي مشغلنا هنا في المكان ده وبيدينا راتب بتاعنا بنقول اللي هو عايزه هكذا، ما في نوع من المواربة. وده اللي كنا بنشوفه، لو احنا شاكين انه قال هذه الكلمات لكن الواقع كان يصدق هذه الكلمات. كنا بنشوف الدولة ماشية في ايه وتطلع الفتوى على الطريقة اللي ماشية فيها الدولة ايا كانت بقى، نشوف الدولة وغيرت الدولة الطريقة بتتغير الفتوى. كلنا طبعا عارفين ان ايام الثورة كانت يعني مش هنرجع نفتح تاني في هذه الفتاوى اللي طلعت، وصلت يعني الى انك تصلي الجمعة في البيت ومش مشكلة، بس المهم ما تخرجوش للميادين في يوم الجمعة، حتى لو جنبك جامعة تنزلش أحسن، خليك في البيت أحسن. فالاتقاء الفتنة، أما فتنة وجود النظام الفاسد ده مش مشكلة، خليه قاعد ينهب كمان ويقتل كمان ويعتقل كمان ويخرب كمان، ومحدش يقول ما كانش عارف. كلنا كنا عارفين، أي نعم ما كناش عارفين إن الدنيا بايظة بهذا الحجم، بس اللي كنا عارفينه كان يقلب الدنيا كلها، ما يقلبش دولة واحدة. لكن اللي شفناه بعد كده سبحانك يا رب، وهؤلاء مقربون من النظام وعارفين دواخل الامر، ده هو اللي بيدينا المعلومات الدينيه، وبتنزل الاوامر والخطب والنصائح لخطباء المساجد، فبتوصل المعلومات الا ما رحم الله عز وجل. وابتدي حتى شيخ الازهر اللي هو العالم الازهر اللي هو يعني عنده حميه بيحاول ان هو يعني يتصرف عشان يوصل كلمته للناس، لان معظم الناس بتسمع في من ده ومن ده ومن ده اللي جاي لهم اوامر، وهو لو اتكلم صح تاني مرة مش هيعرف يتكلم، وهيقف هيسحب منه الترخيص ويمنع من الخطابة وكذا، وكلنا كنا شايفين هذه المشاهد، منع الدعاء من الوصول الى الناس، ومنع الناس من الوصول الى الدعاء، والتضييق عليهم بشدة، يعني ده كله احنا شفناه. كل هذا وصل الاسلام محرفا للناس لا شك، فالناس فهمت ان الاسلام جوه البيت بس، وممكن جوه الجامع وتصلي وتصوم وتحج وتعتمر، لكن مالكش دعوة بالمعاملات، ومالكش دعوة بالسياسة تحديدا، ومالكش دعوة بالاقتصاد، ومالكش دعوة بأي شيء، مالكش دعوة بأي حاجة. وهو الرجل هيتصرف، هو حكيم، فهو الحكمة كلها عنده هو، وهو هيتصرف في كل حاجة، وانت خليك قاعد في البيت. فده على مدار سنوات طويلة الناس خافت من الإسلام. الإسلام يا إخواني زي ما قلت المرة اللي فاتت ينتظم قول ربنا عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لن تجد نقطة صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا وللإسلام أطر واضحة لحكمها، وأفضل تشريع وأحسن قانون وأعجب دستور حقيقة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. يجتمع البشر هنا وهناك عشان يحطوا قانون في الاقتصاد، فينزل لنا القانون الرباني بيقول لك الاقتصاد مفروض يكون كذا 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 كذا، قضية الربا تكون فيها كذا، قضية القروض تكون فيها كذا، قضية البنوك تكون فيها كذا، قضية البورصة فيها كذا، كل هذه الأطر لها تحديدات واضحة في الشريعة، وهذه التحديدات الواضحة صالحة إلى يوم القيامة، وده إعجاز واضح في القرآن والسنة. فيعرض بعضنا عن هذه القوانين ويذهب إلى غيرها اعتقادا منه أن هذه مرحلة تاريخية وانتهت، كان القرآن والسنة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص القضية انتهت على كده، وإحنا بعد كده نحط قوانيننا ودساترنا بأعرافنا ونظمنا احنا الخاصة حتى وإن خالفت قول الله عز وجل، وهذا كلام لا نقبله من مؤمن صالح، لكن ده اللي ترسخ جوانا على مدار السنوات. مشكلة تانية كبيرة جدا، مشكلة الإعلام الغربي. الإعلام الغربي اللي هو بيسوق دائما إلى أن الإسلام كلمة بديلة عن الإرهاب، ومشى على هواء القادة العرب اللي هو فرصة، وهو دي ما كانتش على دماغهم، هو قومها فيهم الغرب الأمريكي والأوروبي وغير ذلك، وهم خدوها ورشطوا فيها حتى أكبر من الغرب. يعني أنا كنت أعطي المحاضرات في أمريكا ذاتها بمنتهى الشفافية والسلاسة أكثر 1000 مرة ما أقدر أديها في مصر. حتى والله مجموعة التتار، قصة التتار من البداية لعين جالوت، مع أني اسقطتها مباشرة على الاحتلال الأمريكي لبغداد، اديتها في دالاس من أولها لأخيرها 10 محاضرات أو 12 محاضرة ورا بعض، والمحاضرة الأخيرة كانت بغداد بين السقوطين لو تفتكروا، بغداد بين السقوطين، السقوط الأول أيام التتار والسقوط الثاني في العهد الأمريكي مع العراق 2003 هناك، والإف بي آي قاعد قدامك وبيسمع طول ما أنت بتتكلم من غير يعني عنف ولا تفجيرات ولا كده، الدنيا مفتوحة. ده في أمريكا نفسها اللي أنت بتتكلم وبتعلق عليها، هنا ممنوع، ممنوع هنا انك تتكلم على أمريكا وتتكلم على الصهاينة وتتكلم على كذا. انتوا خايفين من اللي بره؟ معلش حاجات بسيطة كلها، إن شاء الله شهداء في سبيل الله. واحد قاعد يحضر درس علم وجات له قنبلة، ده حاجة نعمة كبيرة ومفضلة، احمدوا الله واشكروه على فضله يا اخوان. فده المساواة كلمة الإرهاب، هم هنا فعلوها أكثر ما فعلوها في الغرب، لكن هي كانت ماشية برضه في الغرب بقوة كبيرة، والاتهامات بتسير بشكل مستمر، واحنا هنا طبعا بننفق في الزبادي. فأو ما بيقول لك إرهاب إسلام إرهاب، خلاص ما فيش داعي للإسلام، بدل هو إرهاب، بدل يحطنا في مشاكل، وبذات الناس أصحاب البيزنس اللي ممكن تتأثر علاقاتهم التجارية مع بره، والناس اللي بتسافر بره اللي ممكن تعتقل، فظهر لنا هواجس كثيرة جدا بتخوفنا من الإرهاب اللي هو يعني الإسلام. والناس البسطاء فهموا ان ده بديل عن ده فعلا. وانا كنت في زي ما بقول النهارده في كليه هندسه، كنت في امريكا سنه 95 لما حصل تفجير اوكلاهوما، مبنى الاف بي اي بتاع المباحث الفدراليه الامريكيه، لما اتفجر بالليل في نفس اليوم قبل تحقيق وقبل ما يدوروا على اي حاجه، طلع كلينتون وقال المسلمون الارهابيون فجروا مبنى الاف بي اي وهنتتبع مش عارف ايه و بدون اي نوع من الادله. بدل في تفجير يبقى في اسلاميين على طول، بدل في ارهاب يبقى في اسلام. بعدها بيومين اكتشفوا ان اللي فجر مكفي ما هوش مسلم، فقالوا اعتذر حياة كلينتون للمسلمين وقال ان اللي فجر ده مكفي، بس ما قالش ان هو من اليمين المسيحي المتطرف، وده اللي كان دافع التفجير عنده، ماشي الكلام ده. فالاسلام اي ما تحصل حاجه على طول نص على ايه، على الاسلام ارهابيين قبل ما يحصل. كنيسه القديسين برضه نفس القصه، ويعمل لك بقى كم يعني يضرب لك كم عصفور بحجر واحد، فلسطين على اسلام على ارهاب كله مع بعضه باكج كده حبيبي العدل، عشان في الاخر اخ يا نهار ابيض بلاها بقى اسلام وبلاها فلسطين مره واحده يعني باكج كده، وممكن كمان يدخل فيها واحد اخواني يبقى ناخد الاخوان في السكه كمان، وسلفيه جهاديه طب شيلهم هم كمان السلفيين، وجمع كله مع بعض بوتقه كده لطيفه ويشيلهم كلهم يحطهم في المعتقل في مدينه نصر او في غيره. ده واقع احنا شفناه بعينينا يعني عشناه كلنا ومرينا بيه. بعد كل ده طبعا الناس بتخاف من الاسلام، الناس بتخاف من هذا الارهاب، ولا حتى لو كانوا مظلومين بس على طول مصيرهم زي ما انتم شايفين الى السجون والى المعتقلات والى كذا وكذا وكذا. وطبعا احنا بنقول ان في ارهاب حقيقي موجود لا شك، في بعض المسلمين مخهم طق ياخد قنبله يحطها في مترو يحطها في مدرسه، في موجود، ما كل امه فيها. طب ما المافيا ديت كلهم كاثوليك، اشمعنى ما بيقولوش ان المافيا ديت نصرانيه؟ ما هي ايطاليا معقل الكاثوليكيه في العالم، ما حدش ليه بيقول ان هم كذا ولا كذا ولا كذا؟ خلاص عصابه من العصابات، ما هياش حجه على الفرع كله على الدين كله. انا واحد مسلم طلع يسرق بره اقول لك هذا هو الدين الذي يحض على السرقه؟ هذا كلام مجانين، لكن ده بيحصل وبيتقال ان هو مجرد ما حصلت حادثه بتتاخد وتتكبر جدا جدا وبتتهم بها كل الامه الاسلاميه. طبعا ده شيء خطير للغايه بس احنا شفناه. يبقى كل ده خلى الناس خايفه من كلمه عايزين دوله اسلاميه. بيجي بقى الناس اللي هم مفكرين زي ما بيقولوا يعني علمانيين قارئين التاريخ الاوروبي دارسين على ايدين الفلاسفه الاوروبيين وعلى ايدين المفكرين الاوروبيين ويقول لك انت عايزها دوله دينيه يبقى انت مجرم عشان عايزها دوله دينيه. هو يقصد ايه؟ واحد مننا كده يبقى قال له طبعا عايزها دينيه وانا مش عايزها ايه؟ ما انا عايزها اسلاميه والاسلام ده مش دين. فانا كده معنى ان انا عايزها دوله اسلاميه يبقى انا عايزها دوله دينيه. فبقى انا عايزها دوله دينيه يبقى ده كلام خطر وكلام مش كويس وكلام وانا طلعت اعترف ان انا عايزها دوله دينيه. اعترف هو انه عايز دوله دينيه. طب هو يقصد ايه؟ خلي بالك ده كلام خطير جدا جدا. هو تعريف الدوله الدينيه عنده مختلف عن تعريفك انت للدوله الاسلاميه. وانت مش واخد بالك تقول له ايوه عايز دوله دينيه يقول لك اهو قال دوله دينيه. يرجعوا الناس للكتب يبصوا على الدوله الدينيه يلاقوها كارثه. الدوله الدينيه كارثه. وانا بقول لكم الدوله الدينيه في تعريفاتين كارثه لا نريدها. ايه الدوله الدينيه في تعريفاتهم؟ اللي هي الدوله الثيوقراطيه بيسموها. ثيو يعني دين وقراطيه يعني حكم، يعني الحكم الديني. او تعريف ثاني كده يعني وضح لك الصوره، الحكم باسم الاله. يعني ايه الحكم باسم الاله؟ وليه مشكله الحكم باسم الاله؟ طب ما احنا عايزين نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الناقل عن رب العزه سبحانه وتعالى. لا هو ما يقصدش كده. هو يقصد مثالين كبار قوي قوي في التاريخ. اشرح لكم المثالين دول عشان تفهموا الدوله الدينيه في تعريفات العلمانيين شكلها ايه واللي بيخوفوا الناس كلها منها. المثال الاول هو المثال الباباوي في اوروبا في القرون الوسطى. مثال البابا اللي بيحكم اوروبا كلها كدوله دينيه. يعني ايه بقى دوله دينيه في تعريف البابا ساعتها؟ في تعريف الناس اللي عايشه في الدوله الاوروبيه زمانها، تعريفها انها دوله بلا قانون بلا دستور. هو ليها رئيس، اللي يخطر على دماغ الرئيس ده يقوله للناس، ولما يقولوا للناس يقول لهم باسم الرب، فالذي يخالفه كأنه يخالف الرب اذا يكفر. ببساطة شديدة لا في قانون ولا في دستور. هو بيطلع يتكلم فبيقول للناس الفعل ده حرام. ايه دليلك؟ ملكش دعوة، لا في عهد قديم توراة ولا في عهد جديد انجيل ولا في اي حاجة. اللي بيخطر على دماغه بيقوله للناس، وعلى الناس ان تسمع وتطيع، لان هذا الرجل في تعريف الدولة الدينية هو الناطق باسم الرب وخلاص. فالراجل طاح في العالم بهدل الدنيا على مدار قرون. يا اخوانا ما نتكلمش على واحد مش بابا معين، على مدار قرون متتالية عانت اوروبا اشد المعاناة من الحكم البابوي اكثر الف مرة من معاناتهم من اي احتلال احتلوه. اي دولة احتلت دولة تانية ما كانتش زي حكم البابا لهم، لانه منع كل شيء عن الناس، كل شيء بمزاجه، حتى انه منع الجنة عن الناس الا باذنه الجنة. فبيدي صكوك الغفران. ايه صكوك الغفران؟ شهادة كده بيدالك هو ماضي عليها، جزا الله كل خير ماضي على الشهادة، انت خلاص نقل الجنة. يلا يا عم ابشر، بس ادفع هنهرج، لازم تدفع. تدفع لمين؟ البابا. تديله بقى 10,000 ولا 5,000 ولا تحت ترابيزه كده 3,000 ولا حاجه، تغمزه بحاجه يديك صك الغفران ده انت عديت خلاص. اعمل بقى اللي تعمله. ربنا بقى غفور رحيم مفيش مشكله. ما هو مديك وهو معاك البابا هيجي يدافع عنك ويدخلك الجنه ويبعدك عن النار وكل الحاجات دي الجميله دي. الكلام ده احنا بنهرج فيه كان واقع، عاشته اوروبا قرون متتاليه. تروح تشتري صك الغفران ده، اللي ما يدفعش صك الغفران كل سنه وانت طيب، قضيها بقى في جهنم خلاص كده راحت عليك. والاعتقاد ده يعني مترسخ عندهم. البابا يستطيع ان هو يسحب الجنه من اي انسان حتى لو كان امبراطور او امير. هيحرم ده ويحرم، لو حرم امير من الجنه يبقى الناس مش هتتبع كافر، فشعبه يخرج عن طوعه. وده خلى الامراء كلهم مرعوبين من البابا، وخلى البابا هو الامير الاول في اوروبا كلها. والكلام ده ليه امثله لطيفه جدا في التاريخ. هنري الرابع وكان امبراطور المانيا وكان اقوى امبراطور في اوروبا في زمانه، وكانت الامبراطورية الألمانية هي ميراث الدولة الرومانية، كانت أكبر امبراطورية موجودة في أوروبا، أكبر من فرنسا وأكبر من إيطاليا نفسها اللي جواها البابا. الراجل ده اختلف مع البابا في شيء، البابا كان اسمه جريجوري السابع اللي هو قبل أوربان الثاني مباشرة، أوربان الثاني اللي هو أول الحروب الصليبية المشهورة علينا. فالراجل ده اختلف مع جريجوري السابع، جربته قوته، قال لك أنا عندي أكبر امبراطورية مش مشكلة مع البابا، واختلف مع عرضه أمسحب منه الجنة. كل سنة وانت طيب بقى، خلاص راحت عليك. طبعا التاني مبلطك مش فارقة معاه جنة ولا نار، لكن اللي حصل ان شعبه بدأ يخرج عن طوعه وقال له لا ده انت كده كافر انك عصيت البابا. عصيته في ايه؟ مش مشكلة في ايه؟ دستور قانون مش مشكلة، المهم ان البابا قال وانت خالفت، خلاص كده انت في جهنم، يبقى احنا مش معاك يا عم. وبدأ يخرج عن طوعه. المقربون للامبراطور الالماني قالوا له الدولة هتروح ثورة محترمة، يعني كان عندهم برضو ميدان كده بيروحوا فيه وكلام منه. فالراجل ملقاش حل، تخيل اسمع، ملقاش حل الا ان هو يمشي على قدميه حافيا، امبراطور المانيا اكبر امبراطور في اوروبا في ذلك الوقت، يمشي على قدميه حافيتين من المانيا الى روما مخترقا جبال الألب في الصقيع والثلج والمطر والبرد، ماشي على رجله عشان البابا يرضى عنه، لحد ما وصل للكنيسة بتاعت البابا في روما ومنعوه من الدخول. البابا عرف ان امبراطور المانيا بره، منعه من الدخول 3 ايام، قاعد بره مزلول 3 ايام، والمطر ينزل في راسه والثلج، هو قاعد متكتك بره في الساعه مستني البابا يسمح لي. بعد 3 ايام سمح لي، دخل ارتمى على الارض بين قدميه فاعطاه العفو، فرجع يحكم تاني بلده. شايفين الوضع؟ هم خايفين من كده، هم متخيلين ان البابا هو الحاكم المسلم اللي هيجي يعمل المنظر ده. اللي راجع التاريخ الاسلامي يعرف ان كل اللي بيقولوه ده تهريج، عمرنا ما شفنا هذه الصوره في الدوله الاسلاميه من ساعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى زماننا الان، ولا يخطر على ذهن انسان ان يقول بهذا الكلام، والذي يقول بهذا الكلام عندنا كافر. وانا بقوله بوضوح، اللي هيقول انا هشرع بدماغي وملناش دعوه بالقران والسنه هحل لكم الحرام وحرم لكم الحلال، كفر بهذا الموضوع. فدي قضية خطيرة جدا. هم بيلبسوا ده بيقول لك الإسلامية انت عايز الدينية، انت عايز زي دولة البابا. البابا كان عشان يعرف يحكم لازم الناس اللي حواليه يبقوا جهلة، ما عندهمش اي نوع من العلم، حتى العلم الدنيوي ممنوع، لان اللي بيتعلم بيتنور وبيفكر يبتدي يحسبها، الا يطلع كلام البابا ده غلط ولا حاجة فيبتدي يفهم، فهو مانع هذا الموضوع تماما. ولما ظهرت ثورة علمية تبعا لوجود المسلمين في الأندلس وفي الصقلية، كانت الاثنين إمارتين إسلاميتين كبار وفيهم علم وفيهم حركة علمية رائعة على أعلى مستوى، بدأ الناس في أوروبا يحبوا العلم، عايزين يتعلموا هم كمان. والكلام ده مش بنقوله يعني مبالغات، ده كلام شهادات الأوروبيين نفسهم. ونقلت لكم قبل كده شهادة ويل جورانت لما قال لما أراد الغرب أن يرفع أكفان الجهل عن كتفه ولا وجهه شطر المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم. فهم الناس شافوا حركة علمية رائعة في الدولة الإسلامية يمين وشمال وجنوب بكل حتة، فبدأوا يتوقوا إلى العلم، فبدأوا يتعلموا. هاجت الكنيسة عليهم، ممنوع العلم، ممنوع العلم. تخيل انت، اي علم ممنوع، قراءة وكتابة ممنوع، جبر وهندسة ممنوع، طب وفلك ممنوع، كله ممنوع. لدرجة ان من سنة 1800 من سنة 1481 ل 1499 الفترة دي كانت متزامنة على فكرة مع الحروب الصليبية، الفترة دي 18 سنة من سنة 1481 ل 1499 حكموا 90,000 عالم في أوروبا بتهمة العلم، 90,000 عالم في كل نقطة في أوروبا، أي حد يكتشف أنه هو بيتعلم يتمسك ويتحاكم، وحسب العلم اللي بيتعلمه بقى، كان عميق في علمه بيتحرق، يعني كان فعلا يعني واحد من العلماء الكبار ممكن يتحرق فيها، حرقوا برونو في ميادين روما لنؤيد بنظرية كوبرنيكوس، وظهر وظهر في الناس هذا الكلام. كوبرنيكوس لما قال ان الشمس مركز الكون مش الارض مركز الكون، الكنيسة قالت كفر ومسكته وبهدلته وحرقت كتبه ويعني هددته بالقتل، لحد ما الراجل قال خلاص ما بتدورش الدنيا حوالين الشمس، خلاص عايزينها بتدور حوالين الكنيسة ماشي اي حاجة اللي انتوا عايزينه، وسكت على كده. وجاليليو لما قال برضو نفس القصة، جاليليو لما اتكلم على كروية الارض كانت كارثة عندهم. يعني ايه كروية؟ يعني اصحى والارض بتلف بتلف، يعني الصبح باب الشعرية بعد كده باب اللوق، يعني تعرفين القصص ديت يعني. فبرضو نفس المشكلة، والكلام ده كان عام على اوروبا كلها. عشان كده يا اخوانا لما بدأت اوروبا تخرج من سلطة البابا، كان همها الرئيسي تخرج من ايه؟ من الدين. ما اذا كان ده الدين مش عايزينه بقى، طب انا عايز اتعلم، لازم تخرج من سلطة البابا خلاص. فمش عايزين البابا السلطة الدينية دي خالص. عشان كده لما قامت الثورة الفرنسية بكل فلاسفتها، ناس بقى ديكارت وفولتير، دول اعلنوا الكفر الصريح. قال لك ما فيش حاجة اصلا اسمها رب، وقال كده. وهو انا مش عايز اقول لك ان هو معذور في هذا الكلام، لكن هو اللي شافه ما يبشرش ابدا ان مش ممكن ده ممثل الرب مع كل الظلم. انتوا عارفين محاكم التفتيش، محاكم التفتيش اللي هي في اوروبا اتعملت في الاندلس، وكانت بتدور على المسلمين واليهود عشان تذبحهم، هي ما ظهرتش عشان المسلمين، ده ظهرت في البدايه عشان العلماء، وبعدين عشان البروتستانت المعترضين على ان البابا يقول سكوك الغفران وكذا وكذا من الامور. ظهرت محاكم التفتيش بتفتش على اي حد بيتعلم عشان تسحله في السجون والمعتقلات. فاول ما بدات بوادر الثوره الفرنسيه تيجي، قال لك مش عايزين دين خالص بالمره. وطلع بقى اللي هم فلاسفه الكفر الالحاد الكامل، وقال لك مش هيحصل اي نوع من التقدم العلمي الا اذا خرجنا من الدين. وهم اول ناس طلعوا لا دين، فصل الدين الكامل عن الدوله، ولا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، ولا مش عايزين دين بالمره. وقعدت تتطور فرنسا في هذا الموضوع لحد ما في سنه 1905 عملت قانون انها تخلي الباباوات يتعينوا من قبل الحكومه الفرنسيه، خلاص نزعت اي سلطه للبابا عشان يعرفوا يعيشوا. لان البابا كان عنده كل سيطره على كل شيء، ومنع اي شيء فيه نوع من الفضيله وفيه نوع من التقدم للقاره كلها على بعضها. طب انا مالي ومال الكلام ده كله؟ احنا مسلمين عندنا الكلام ده؟ احنا شفنا ان في عندنا قهر العلماء والعلم على مدار التاريخ الاسلامي بهذه الصورة. ده احنا اول خمس ايات عندنا في القرآن الكريم دستورنا الرئيسي بتكلم على قضية العلم. ده احنا عندنا العلماء كانوا اقرب الناس الى الخلفاء والامراء لمكانتهم العلمية، اكتر الناس تقديرا في قلوب العامة. لما تبقى عالم الناس كلها تفتخر بيك، وابوك يفتخر بيك، والام تفتخر بيك، والناس كلها تتكلم عنك، وينسب الى الباز ده الخوارزمي من خوارزم، والطبري من طبرستان، والناس كلها تعرف ان البلد دي خرجت عالم. فكان حاجه كبيره قوي عندنا ان يكون في عندنا عالم، والعالم يصل الى درجه كما في الحديث الشريف ان العلماء ورثه الانبياء. فشيء كبير قوي. فاحنا ما حاربناش العلم، لا العلم الشرعي ولا العلم الدنيوي الحياتي، ما حاربنا هذا ولا ذاك. وما شهدنا مثل هذه المحاكم الا في مراحل قليله، وليست مستندة على الشرع بل مستندة على البدع. لما تلاقي حاكم عالم، لما تلاقي حاكم يعني وضع العالم في محاكمة ظالمة، تعرف ان هذا الرجل هذا مخالف لشرعه ومخالف لدينه اساسا، زي ما حصل مثلا مع احمد بن حنبل او غيره من المراحل المختلفة في التاريخ الاسلامي. لكن الاصل ان عندنا حركة علمية هائلة. الدنيا ما عرفتش يعني ايه مدرسة. عندك مدرسة ابتدائي واعدادي ما عرفتهاش الا لما ظهرت الامة الاسلامية. تخيل ما كانش حاجة اسمها مدرسة في الدنيا كلها. احنا نزلنا المستشفيات زي ما فكرنا اخونا، المستشفى الاسلامي الاول كان في زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الاموي سنة 90 هجرية. المستشفى الاوروبي الاول بعد المستشفى الاسلامي الاول ب 900 سنة. يعني احنا شوف من اوائل الاسلام خالص، وقضية العلم دي في دماغنا كبيرة قوي قوي قوي، يعني حاجة شيء هائل عندنا. فلماذا يخشى الناس من دولة إسلامية ما دام التعريف بتاعها مختلف تمام الاختلاف عن التعريف الذي يذكرونه لدولتهم الدينية البابوية السلطوية المستبدة. ده شيء وده شيء تاني خالص مختلف تمام الاختلاف. فما تقوليش انت عايز دولة إسلامية انت عايز دولة دينية، لا مش عايز دولة دينية على تعريفك. اما دولة دينية يعني إسلامية عايز طبعا دولة إسلامية على القرآن والسنة مستمد. اشوف الحضارة بتاعتنا قد ايه كانت راقية، انا عايزها كده، انا عايزها بهذه الصورة. انت عايز عزة على حتة قد كده، انا بقول لك ان الدولة الإسلامية في زمان عزتها كانت تحكم من الصين الى اوروبا، من الصين الى الاندلس، دولة واحدة، الدولة الأموية العباسية نفس القصة، الدولة الخلافة العثمانية قد كده ما شاء الله حجم من اكبر الدول في تاريخ الدنيا كلها، هذه دولة إسلامية. ليه؟ ودولة إسلامية فيها كل المؤسسات، فلماذا يعني تتهمني هذا الاتهام ويعني تتاجر به وسط العامة البسطاء اللي مش عارفين يعني ايه دولة دينية ودولة إسلامية؟ ده المثال الأول البشع للدولة الدينية الذي يذكرونه في كتبهم. المثال الثاني خطير للغاية ولعله أخطر من مثال الدولة البابوية. الدولة البابوية تاريخه انتهى، قصة راحت، أما الثاني فلسه موجود وهو الدولة الشيعية. ولازم تسمعوا الكلام ده دلوقتي عشان برضو الناس بيقولوا ملفات وما نفتحش الملفات دلوقتي وخلي عدو واحد واليهود وقعدوا القصص دي كلها. ما أنا لازم أفتح هذا الملف دلوقتي لأن أنت دلوقتي بتتخوف بيه، فأعرف هو إيه وأنت شبهه ولا مش شبهه. بعيد بقى عن كل تفصيلات الموضوع، الدولة الشيعية الحالية اللي موجودة في إيران أو موجودة في حزب الله أو في التاريخ الماضي للدول الشيعية التي حكمت العالم الإسلامي على مدار العقود، دولة الصفوية، دولة البويهية، دولة البويهية، دولة السمانية، دولة الحمدانية، أي دولة، دولة طبعا الإسماعيلية كارثة من الكوارث الضخمة اللي هي الفاطمية، هي مسمى بالفاطمية ظلما وزورا، هي دولة إسماعيلية فظيعة عبيدية، والقرامطة، كل دولة ايه دولة يرون ايه؟ ايه دي مشكلة الخطيرة اللي عندهم، مشكلة من اهم المشاكل التي عند هؤلاء، قضية عصمة الامام. الامام معصوم، يعني الامام زي البابا، الامام معصوم يعني يقول الامام ما فيش دستور ولا في قانون ولا في قرآن ولا في سنة. خلي بالك عشان تبقى فاهم، بس مش موضوع التقريب والحاجات دي، تبقى فاهم حدوده قد ايه. احنا ممكن نتعايش بس ما تقوليش ان الشيعة مذهب زي المذهب الحنبلي ولا الحنفي، لا، الشيعة انحراف عن الطريق بوضوح شديد يا اخواننا، وراجع التاريخ وراجع العقائد. من اهم الانحرافات اللي عندهم الخطيرة حكاية عصمة الامام دي، ودي كارثة. لو حكم امام في ظن الناس في دينهم انه معصوم، خلاص ياخد البلد في الحتة اللي هو عايزها، يوجه البلد يمين، يوجه البلد شمال، يعلي الاقتصاد، يوطيه، يعمل حرب، ما يعملش، هو حر لانه ناطق باسم الرب، لانه معصوم. يقول الخميني في كتابه الحكومة الاسلامية: يبلغ عندنا الامام درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل اطلاقا. كده ده الكلام ده مش واحد بيحكي عنه سمعه في حديث مثلا غلطة لسان، ده في كتابه مكتوب بايديه، وده موجود في كتبهم. والأئمة، الأئمة اللي هم اللي حكموا الشيعة في ال 11 إمام الأولانيين، طبعا مسموا إثنى عشرية، 11 إمام الأولانيين في أعراف كلهم معصومون، وال 12 بتاعهم ده دخل السرداب ومستنيين وربنا يسهل، ومن ساعتها داخل بقى من القرن الثالث الهجري وهم مستنيين يطلع. طب يعمل ايه الخميني عشان يحل؟ ما طلعش لحد دلوقتي، هم قاعدين مستنيين، عدى 1000 سنة وما طلعش. طب فجاب استدعى من التاريخ موضوع ولاية الفقيه، يعني الفقيه الاكبر في الدولة ممكن يكون مقام الامام، فخلاص انتقلت العصمة له، وبالتالي كل الصلاحيات في الدولة تتركز في يد الخميني او الفقيه الاكبر اللي يجي بعديه. ونزل هذه النظرية، هو مش هو اللي عاملها، واستدعاها من التاريخ الشيعي، ونزل هذه النظرية وخلاص بقى بتحكم إيران بولاية الفقيه، لأن ما كانش عندهم دولة حد ما يظهر الإمام، ومش راضي يظهر، فعمل الحكاية دي. وبالتالي كون الدولة على هذا الفكر وهذا فكر في منتهى الخطورة، لأن مش حاجة اسمها شورى مع هذا الفكر، ولا في مجلس شعب، ولا في برلمان، ولا في ناس منتخبة، ولا أي حاجة. أمال إيه اللي احنا بنشوفه دلوقتي في إيران من انتخابات، وفريق المحافظين وفريق الإصلاحيين وحرب شعواء بين الطرفين، الاثنين ولاده، الاثنين ولاد الراجل السلطة الدينية اللي قاعدة فوق زي علاء ومبارك، خدوا اللي انتوا عايزينه، ديمقراطية يعني نفس القصة بالظبط. عايز تاخد إصلاحي خده، عايز تاخد محافظ خده، والاثنين تابعوا. فالناس تقعد تتخانق مع بعض، متخلفين والله، يعني تتخانق مع بعض في ناخد ده ولا ده، وفي الآخر اللي بيحكم لا ده ولا ده، اللي بيحكم اللي فوقيهم، سواء كان خميني أو خامنئي دلوقتي. الخميني الدستور اللي عمله في داخل هذا الدستور أنه الوحيد الذي له صلاحية إعلان الحرب أو إنهاء الحرب، الوحيد الذي يعين قيادات الجيش الكبرى وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، الوحيد الذي يقر أن يترشح هذا أو لا يترشح للرئاسة. تفضل يا عم، ده احنا كنا في بركة بقى، نحن عندنا عيان حسن بركة نعمة والله بالمقارنة باللي هو بيعمله ده. فده اللي بيقولك انت عايزها كده، انا مش عايزها كده، ده انا عايز الشعب، انا عايز 85 مليون مرشح للرئاسة. ايه مشكلة اي حد يطلع مؤهل بالحاجات اللي الدستور فتحها للناس كلها ماشي يخش للرئاسة، هناك هو محددها في امضته هو. يعني لو مش عاجبه يبقى ادم ده كده على بعضه بلاشه، فاصلاحي ولا محافظ هو على هواه، والاصلاحي ده مش عاجبني مش هيخش اصلا الانتخابات. ثم والاخطر من كل ذلك ان هذا الرجل الذي مضى هو على الموافقة انه يترشح للرئاسة، واجتمع الشعب الغلبان كله عشان يختاروا، وبعدين خالف رأي الامام يقال بمنتهى البساطة، الشعب كله اختاره، والكلمة الاخيرة بعد ما حكم واختير للامام اللي فوق البابا وخلاص على كده. وحدث ما بقول لكمش على الدستور وهمي، لا في سنة 80 عين عمل انتخابات في ايران بعد الثورة بسنة، وخدوا ابو الحسن بني صدر، خدوه اللي هو بقى رئيس الدولة، ورئيس الدولة بعد ما حكم الله ده كل حاجة في ايد الامام ما عملش حاجة، واخد 75% من اصوات الشعب والباقي متفتت الاصوات بينهم، وهو لوحده 75%، فراجل مطلوب من الشعب، لكن كما قال عن نفسي اعطوني سلاحا بلا نصل، انا منظر بس ما بعرفش احكم. فنزل للشارع وقال للناس في سنة 81 هذا الكلام، وقال لهم ان انا مش عارف احكمكم، والحكم كله في الاخر عند الخميني، فالاختيار انتوا عملتوه ده، فنحل هذا الموضوع، نحل هذا الموضوع. الخميني قال له كده طب نحل هذا الموضوع، انسحب منه الرئاسة. الراجل عرف ان هو هيتذبح، قام هربان على فرنسا وطلب لجوء سياسي، قدر او رئيس الاول في تاريخ ايران. يبقى كل شيء متركز في دين المعصوم عندهم، واحنا عندنا في القرآن في ديننا ايه؟ ما فيش معصوم الا الانبياء والمرسلين فقط، وانتهت القضية. كل انسان يؤخذ من كلامي ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. حاكم بقى كبير، حاكم صغير، عالم جليل، عالم صغير، كله يؤخذ من كلامي ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى ابو بكر لو بعض الفتاوى اللي عرضوا فيها الصحابة وصححها للرسول صلى الله عليه وسلم، كل انسان له غلطاته، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم شيء طبيعي، والذي اتى من بعدهم طبيعي برضو انه يقع في اخطاء ما دام بشرا. خلاص انتهت القضية على كده، دي قضية مقطوع بها. فما فيش حاجة عندنا اسمها دولة دينية من هذا المفهوم، ويخوفك ويقول لك انت عايزة خمينية. ولما نزل القرضاوي يخطف من التعليق قال لك خمينية، خمينية ايه يا عم انت فاهم حاجة؟ انا ابعد ان ده احنا اكتر الناس عداء لهذا الفكر، نرفضه تماما، ده الفكر ده مخالف لعقيدتنا اصلا، مش مذهب فقهي، ده مخالف لعقيدتنا ان نقول ان هذا الانسان معصوم ايا كان. هذا الانسان كارثة لما الانسان يقول انه معصوم فيقول قولا مخالفا للقرآن والسنة، فيقدم قوله لانه معصوم، هو ناسخ لما قبله، اعوذ بالله، ناسخ لما قبله من القرآن والسنة، لانه قال ما يخالفهما وهو معصوم، فخلاص انتهت القضية. فده كلام في منتهى الخطورة يا اخوانا، هتسمعوا الكلام ده 1000 مرة في زماننا دلوقتي. الايام اللي جايه دي هتسمعوا الكلام ده كتير قوي، دوله خمينيه، دوله دينيه، دوله كذا، وهم يريدون تلبيس الامور على الناس. انا بقول لكم الكلام ده دلوقتي قدامنا هنا مثلا 1000 2000 3000، اي حد موجود هنا لازم يكلم كل الدوائر اللي يعرفها يفرق لهم ما بين الدوله الاسلاميه والدوله الدينيه في اعرافين. الدوله الاسلاميه بقى اللي احنا عايزينها دوله مؤسسات فيها قانون، فيها دستور مستمد من القران والسنه، لا يخالف الشريعه، لا يخالف ما يرضي الله عز وجل. بس الدستور ده عليا وعليك، على الحاكم والمحكوم، على الرجل والمراه، على المسلم وغير المسلم اللي عايش في البلد ديت. هو ده الدستور العادل الحكيم اللي احنا مطمنين له، ليس فيه مثقال ذره من ظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. كل الناس ممنوع عليها الظلم، مسلم ولا غير مسلم، ممنوع الناس. هي دي الدوله اللي عايزينها، فصل بين السلطات، رقابه على الحاكم، عقاب للحاكم. ما عندناش حاجه اسمها عصمه للحاكم، يتعاقب الحاكم ويتراقب الحاكم ان اخطا في حق الامه او ارتكب ما يغضب ربنا عز وجل. فده كلام في منتهى الوضوح. عندنا فيها شورى، عندنا فيها توسيد الامر لغير اهلي جريمه، وهذا من علامات الساعه. فلا يعطى الامر الا للقوي الامين. هو ده دي الدوله، وهذه الدوله المدنيه اللي هم عايزينها بتعريفاتهم اللطيفه الجميله في ارقى صورها هي الدوله الاسلاميه، في اعظم صورها هي الدوله الاسلاميه. عشان كده كلمه الاخوان اللي بيقولوها نريد دوله مدنيه ذات مرجعيه اسلاميه يقصدوا بالمدنيه كده. بينما ياتي ملبس من الملبسين ومدلس من المدلسين ولكن عايزين دوله مدنيه يقصد علمانيه، مش دوله مؤسسات على القران والسنه، لا، يعني علمانيه في تعريفات بعض الناس، يعني ما فيهاش دين اصلا. فكلمة المدنية عنده اعرف مين بيتكلم، لو بيتكلم واحد علماني فهو ما يقصدش دولة فيها قرآن والسنة وكل حاجة ومؤسسات والجمال اللي احنا قلناه ده، لا ما يقصدش هذا الكلام، انما يقصد دولة لا دين لها. وكلمة الدولة الدينية بيخوفك فيها عشان هو عايز دولة لا دينية، لا دينية ما فيهاش دين اصلا، لا قرآن ولا سنة ولا مسلمين ولا نصارى ولا غيره، كله كده على بعضه زي ما تيجي، وده مخالف لعقيدتنا. فيا اخواني لابد انك تقف مع من يعرف لك الامور وترد الامور الى مصطلحاتها الرئيسيه، عندها ستفهم ان ما تريده انت لا خلاف عليه ولا جدال عليه. تبقى قضايا مهمه للغايه ان شاء الله في الدرس القادم. القضيه الاولى خطيره جدا، احنا عايزين دولة اسلامية، هنعمل دولة اسلامية 100% من بكرة لو ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وخدنا الحكم بكرة كل الشريعة تتحقق. طيب الناس تستحمل تطبيق الشريعة كل مرة ده ولا ما تستحملش؟ حالتها الايمانية تستحمل ولا ما تستحملش؟ دي قضايا شغلة ناس كتير. طيب الغرب هيعمل معنا ايه لما اجي اقول دولة اسلامية؟ طب ما الدنيا كلها هتيجي عليا، امريكا والاتحاد الاوروبي والكيان الصهيوني ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب احنا نعمل ايه؟ طب نقول حاجه تانية ولا ما نقولش حاجه تانية؟ دي قضيه محتاجين نتكلم فيها. طب الناس، واحد لسه بيسالني قبل الدرس، طب الناس اللي بتشتغل في الحرام هتشتغل في ايه بعد كده؟ تخيل انت مشغول قوي الله يعينهم بالناس اللي بيشتغلوا في الحرام، ربنا يتوب عليهم، ده هم دول اكثر ناس هيستفيدوا من الدوله الاسلاميه، لان اولا ربنا هيبارك في الدنيا وهيلاقي له مصدر، وفي نفس الوقت ربنا هيتوب عليه بقى ويعيش حياة يعني تكون تشرفه يوم القيامة. المعاهدات كامب ديفيد هنعمل فيها ايه؟ قصة كامب ديفيد دي قصة محتاجة دراسة. واخطر من كل ذلك وما يتردد في منتديات كثيرة جدا وفي كل الندوات، النصارى، ملف النصارى تحكم بالشريعة الاسلامية. طب والنصارى روحوا فين؟ يعني هتحكمهم ازاي بالشريعه الاسلاميه؟ وضعهم ايه؟ هل ممكن يتعرضون للظلم في مثل هذا الكيان الاسلامي بحكم القران والسنه؟ هذه كلها قضايا في غايه الحساسيه. انا اتوقع ان الاسئله اللي قلناها كلها باستثناء السؤال الاخير نجاوب عليها ان شاء الله في الدرس اللي جاي، والسؤال الاخير ده هيحتاج درس لوحده هنتكلم عليه بتفصيلاته. ويعني كلمه اخيره للشعب المصري، احترس الآن تحديدا من الفتنة، خلي بالك احنا نحن نجر جرا الى صراع طائفي واحنا مش عايزينه. بالعكس احنا في الحكم الشريعة الاسلامية يجد النصارى افضل صورة من صور العدل والتعامل، بس دفع عجلة الفتنة هذه مقصود منها شيء خطير جدا قبل ما تصوت في صندوق الانتخابات وقبل ما تختار رئيس جمهورية او كآدي عم الاسلام لو قام هيحصل ايه اكتر من كده كمان بقى تخيل. فيخوفك من الاسلام عشان الفتن اللي شغالة دلوقتي ديت وقطع الطرق زي ما انتم شايفين والحوادث دي كلها، يقول لك الله امال لو جمهور الاسلامية هيحصل ايه بقى، ده الدنيا هتولع كده. فتأجيج مثل هذه الامور محتاج حكمة شديدة للغاية في التعامل معها، فلا تنجروا الى الصراعات قد تودي بفترة زاهية ننتظرها.